أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
كان حديثنا في الدرس الماضي عن بيع السلف، لأننا نعرف السلف تعريفه. نعم،
وبيع شيء موصوف في الذمة.
نعم، وبيع شيء موصوف في الذمة بثمن معقد. طيب، هل هو من البيوع الجائزة أم من البيوع المحرمة؟ من البيوع الجائزة. ودليل الجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم وفي غيره: من أسلم أو من أسلف فليسلم في دين معلوم أو وزن معلوم وفي زيادة أو أجل معلوم. الإخوة مع صاحب الدرس، طيبتم بالمتائب فهم وصل سن الستين وكذا، مش مشكلة يكملوا الوقت والعمر عن زمان. قول من أسلف فليسلم في شيء معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا من علماء جواز السلف، ولكن هذا الجواز بضوابط وبشروط. فما هي الشروط التي اشترطها العلماء في السلام؟ أن يكون البيوع الموصوف المعلوم سواء بالوزن أو الكيف أو المقاييس أو المواصفات، بيع موصوف. فلا بد أن أقول إذا أردت أن أشتري منه شيئا في الذمة أن أدفع المال وأن يصف لي هذه السلعة التي هي في ذمتك، فإذا قلت له سأعطيك ألفا من الجنيهات على أن يكون لي في ذمتك ثمن من القرص، فلا بد أن أذكره بالوزن ثمن من القرص أو بالكيل ألف كيل مثلا من القرص، وأن أذكر نوعية هذا القرص، وأن أذكر كذلك الأجل. يؤجل لماذا؟ إما أن يكون في زمن الحصاد أو أن يكون في شهر معين، في شهر شعبان، في شهر رمضان. طيب، إذا أجل بقدوم غائب أو بقدوم حاج هل يصح هذا التأجيل؟ نعم، لا يصح هذا التأجيل، لأنه قد لا يظن هذا الإنسان قد يموت. طيب، إذا قلت خذ هذه المئة على أن يكون لي في ذمتك ثمر هذه الشجرة، هل هذا بيع سلم جائز؟ نعم، لا يجوز. لماذا؟ لعل هذه الشجرة أصلا لا تثمر. وكيف أنت لما جئت هناك لكنت لا تحسب لنا هذه الفائدة، لكن لما تحسب لنا هذه الفائدة. نعم، طيب إذا قلت خذ هذه المئة من الألف، مئة ألف على أن يكون لي ثمر هذا البستان، هل هذا سبب جائز؟ لماذا؟ ممكن هذا البستان لا يثمر، وقد يقول لي أنا مثلا 100 طن هذا البستان لا يخرج ثمره 100 طن وإنما يكون أقل. طيب، لو كان لي من الثمر 100 طن ومعلوم أن البستان يخرج 1000 طن، هل يجوز السلف كإحرام
يجوز أن تفتي؟
يجوز. أنا قلت البستان في الغالب يد أكتم ثمره أكتم وليه بحكمته أكتم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟
لأنك تعلم ذلك،
لأنه قال أن البستان يثمر أكثر من 100 طن 900 طن، فلو قررنا أنه ما أثمر هذا العام معنى أنه قد يكسب 100 طن قد يكسب 200 طن، لكن معنى ذلك غلبة الظن أن الذي لي في ذمته يوجد البستان أكثر منه. وتحديد عين كان أقول لي عندك 1000 طن ولكن من ثمر هذه البلدة، هل هذا عندك؟ لماذا ليس هو التعيين؟ لأنه قال أن البلدة تنتج أكثر من ذلك كثير، فلو أردنا كذلك أنك تريد أقل مما ينتج البستان فأمره جائز، أمره جائز. لو أن الإنسان أسلم هل يشترط السلم أن يعجل الإنسان المال وأن يدفع المال أو لا يشترط؟ يشترط، يشترط أن يسلم المال وينقض ما في ذمة صاحب الدين، فإذا جاء الموعد أخذ ما في ذمته. طيب نقرأ بقي شيء في السلم بقي. طيب قرانا ثم محمد
الحكم في هذا الخلاف أن يكون التسليم
والتسليم والاستلام في مكان العمل الذي تعقد فيه المسلم والمسلم في مكان التعاقد. إذا عند عدم الاتفاق يعاد إلى العرف، والعرف أن يكون التسليم في مكان التعاقد، في مكان التعاقد. فيقال أهل العلم لو كان التعاقد في مكان لا يمكن فيه التسليم، كان يكون في الجو، إنسان اشترط واتفق على أمر السلف في الطائرة أو في البحر فلم يشترط على تحديد مكان التسليم، وقلنا عند عدم التحديد ووقوع الخلاف يعود الكلام إلى محل التعاقد، فهل يشترط في هذه الحالة أن يركب إلى البحر حتى يسلم الإنسان بالبعض؟ قال العلماء لا، قال العلماء لا، وإنما يكون ذلك في مكان المسلم، أي صاحب البضاعة يكون في مكانه تسليم البضاعة التي في ذمته للمسلم إليه. نعم.
السلام في ذلك قال المطلوبين مهما السلام من ذلك المربوطة مع الشروع بحقه هي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة.
فهي مسألة مدنية نسبة إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة كما سيأتي الكلام عليها من المسائل المشهورة في المدينة لوجود الرغى وهو نوع من أنواع التمور. نعم.
وهي مبنية على القاعدة المصلحة، لأن الله يحتاج إلى أخذ الدم والقطط مياومة.
مياومة يعني كل يوم يحتاج إلى الدم والقطط، ولم يكن عندهم ثلاجات ورطب توجد فسدت، وهؤلاء يعانون في بعض البلدان التمر غذاء يومي، بل يؤخذ عند تناول القهوة، لا يشربون القهوة إلا بالتمر، لا يشربون إلا بالتمر وهي فاكهة وطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر جياع أهله. فأهل المدينة لأن التمر والرطب من طعامهم يحتاجون إليه يوميا، اللبن والتمر مياه، فيشق أنه كل يوم يدفع ثمن اللبن ويدفع ثمن التمر، فاحتاج الأمر إلى من؟ إلى السلم. يقول مثلا هذه 100 ريال ثمن ما أخذ منك في الشهر من اللبن ومن التمر، يقول لي في ذمتك كذا رطب من اللبن وكذا صاع مثلا من الرطب أو من التمر. نعم.
وشكرا نأخذ منك يوم الإسلام لأن النقل قد لا يحضر، ولأن سعر قد يشترك عليه، وصاحب النقل والنقل محتاج إلى النقل لأن الذي عنده عروض لا يصرف له، فلما اشترك في حاجة
عروض يعني عروض تجارة، أشياء عادة للبيع يحتاج إلى المال. نعم.
فلما اشترك في حاجة أخلص لهما في هذه المعاملة بياس على الغاية وغيرها من حصول الحاجات والمصارف.
أي هناك من البيوع ما كفف فيها لحاجة الناس، وهذا من تمام هذه الشريعة ومن حسنها. فرخص كذلك السلف في اللبن والتمر لأن ذلك يشق على الإنسان المشتري، ورخص في ذلك لأنه يعود بالنفع كذلك على البائع لأنه يأخذ مالا جملة واحدة فينتفع بهذا المال. نعم.
جواز أخذ غير المسلم فيه أي وضعه، ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه أي وضعه مع بقاء عقد السلف، لأنه يكون قد باع غير المسلم فيه قبل قبضه. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يسلفه إلا غيره، وأجاز الإمام مالك بن أحمد. قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس أنه قال إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا ترى أحد مرتين. رواه شعبة وهو قول الصحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف. وأما الحديث ففيه عطية بن سعد فهو لا يحتج بحديث. ورجح هذا ابن القيم فقال بعد أن ناقش حديث يكون في ولاية القيم فثبت أنه لا نص التحريم ولا إجماع ولا قياس، ولأن النص والقياس يقتضيان الاتباع والواجب وعند التناول الثلاثة والفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة جواز أخذ غير السلم أو المسلم فيه عوضا عنه. الآن هذا الرجل في ذمته لمئة صاع من البر أو مئة صاع من الشعير، جاء في وقت التسليم فلم يجد شعيرا، فإما أن يقوم المسلم إليه أي صاحب الشعير الذي له الشعير ببيع ما في ذمته له لصاحب المدين أو ببيعه على غيره. وهذه قد تعرضنا لها هذه المسألة فيما سبق في بيع الدين. أنا لي عندك 100 صاع من الشعير وأنت لا تجد الآن شعيرا، لكن عندك بؤس، فقلت لي بعني الشعير الذي في ذمتي بشيء آخر فآخذ منك مكان الشعير عوضا عن الشعير قرصا أو برا أو أي شيء. جمهور العلماء أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان هذا الدين على غير المدين، لأن هذا بيع كاذب بكاذب، وتحصيل أنا على المدين في المدين غير مضمون، فقد بيع الطرف الثالث شيئا مجهولا قد لا يستطيع سعي وقته. المسألة واضحة، أنا لي في ذمتك من صاع أو ما ضمن الشعير وأنت لا تجد الشعير، فقال طرف ثالث بعت الشعير الذي في ذمته وخذ الآن الثمن. هذا لا يجوز، هذا في هذه الحالة لا يجوز. وإن كان شيخ الإسلام تيمية كما سبق قلنا أنه قد ذهب إلى جوازه، وهذا الأمر ليس بظاهر، هذا ممكن إذا بعت إلى طرف آخر. لكن لو أني أخذت عوضا عن الشعير حبوبا أخرى، قلت له ما المتوقع عندك؟ قال قرص. قلت إذا نأخذ مكان الشعير قرصا، قد سبق أن ذكرنا شروطا في هذه المسألة. أولا لابد أن آخذ بقيمة ما في ذمته أي بقيمة الشعير آخذ قرصا، فلو فرضنا أن قيمة 100 صاع من الشعير 1000 جنيه، ننظر بكم يؤتى بالألف من الأرز؟ قال يؤتى مثلا ب90 صاع، إذا نأخذ منه 90 صاع من الأرز مكان ماذا؟ الشعير. لكن هل لي أن نأخذ 100 صاع من الشعير أخذ مكانها 100 صاع من الأرز والأرز أغلى؟ يكون في هذه الحالة أنا ربحت مرتين، ربحت في تقليل ثمن الشعير عند السلم أني أخذت بسعر أقل من السعر المتعارف عليه، وأخذت كذلك في التبديل من الشعير إلى الأرز، وهذا يخالف ما نص عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه يعني المتفق عليه، وإلا فخذ عوضا أنقص منه. عوضا عن الشعير أخذ قرص أخذ بر، لكن أنقص ماذا؟ منه، ولا ترفع مرتين، إما أن يكون مساوي وإما أن يكون أقل، المهم لا ترفع مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ما لم يضمن. إذا الشرط الأول ألا يرفع الإنسان فيما سيأخذه عوضا عن السلم المسلم الذي يرى في الدنيا. فالأمر الثاني أن يأخذه مباشرة، لأن النبي في ذمة شرعية وأبدلته إلى أرس، فلا بد من استلام الأرس مباشرة، لأن الشعير والأرس من الأصناف الربوية التي اشترطوا فيها عند التبادل ماذا؟ اشترطوا فيها الفورية، اشترطوا فيها الفورية، لكن لا يشترط فيها التفاضل. وفي ذمته مات صاع من الشعير، حسبنا القيمة صارت 90، مش مشكلة، لكن لابد عند ذلك، فإذا اختلفت هذه الأصناف تغير كيفما شئت، إذا كان يدا بيد، إذا أبدلت العوض شعير بقرص أو شعير ببور، فلا بد من التسليم هذا الدور. هذا شرط ثالث قال العلماء ألا يجعلوا ثمنا لسلم آخر، يعني أن لي 100 كيس من البور، أين المئة؟ قال غير موجودة الآن، لكن ما رأيك؟ أنت المئة التي عندي هي ثمن سلم يكون في ذمتي مثلا 5 من الشياه، أعطيك 5 من الشياه بثمن كذلك أرخص، إذا جعلت المئة ثمن لسلم جديد من أجل ماذا؟ من أجل أن أربح في ربحا آخر، وهذا لا يجوز. إذا أخذ الإنسان وجاء وقت التسليم وأخذ ما في ذمة الإنسان من السلف، فقال العلماء فإن لم يوجد فيجوز العوض. أما الحديث الذي جاء من حديث ابن عمر وغيره، جاء من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، منهم من حمل فلا يصرفه إلى غيره، أي لا يبيع هذا السلم إلى غير المدين عليه، ومنهم من قال فلا يصرفه إلى غيره، أي ليس له إلا ما في ذمة المدين. لكن الحديث كما رأيت وسمعت أنه من حديث عطية بن سعد وهو العوحة، وهو ضعيف، وكان من المدلسين، وكان يقول حدثنا أبو سعيد يوهم أنه الخدري، وهو يريد بذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو متروك، فالحديث ضعيف ولا يجوز. وقد جاء في روايتين، رواية أبو سعيد هذه الرواية، وجاء كذلك من حديث ابن عمر: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، وإلهما ضعيف. ثم ثبت عن ابن عباس الجواز، فإن أردت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا. وابن عباس من الصحابة الفقهاء، وقاعدة كما ذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وكذلك نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الصحابي الفقيه إذا رأى رأيا أو أفتى بفتوى وانتشرت ولم يعرف له مخالف فقوله حجة، وعند ذلك يقدم ذلك على الحديث الضعيف. إذا فيجوز أخذ السلم عند النوع، فإن لم يجد الإنسان أخذ عوضا، أخذ عوضا عن هذا السلم. نعم.
وأما إذا صدق مستلم بالسلم بإقالة ونحوها، أقيل لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه، وقيل بل يجوز أخذ ما عوض عنه وهو مذهب الشافعي، واختيار القاضي أن يعمل ابن تيمية. قال ابن القيم وهو صحيح لأن هذا عوض مستقر في الذمة، فجاءت المعاوضة كزائد الديون إلى القرض والقرض وغيره.
نعم، هذا قد سبق. إنسان لا يوجد عنده مال الذمة فيأتي بعوض مماثل بقيمة ما في ذمته مما يتفق عليه، وهذا من إقالة العصر، وليس في ذلك الشيء، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
الربا، تعريفه الربا بجملة الزيادة، والمقصود به هنا الزيادة على رأس المال قبل أن تكثر. يقول الله سبحانه: وإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حكمه وهو محرم في جميع الأديان السماوية.
طيب، الربا عرفه المؤلف بقوله الزيادة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت ورقت. قال العلماء: اهتزت أشجارها ونبتت أشجارها، وليس المقصود بذلك اهتزت ورقت أي الأرض التي تهتز، وإنما المقصود بذلك اهتزت أشجارها وعشقها وثمارها. اهتزت ورقت أي زادت، زاد ما فيها من الخير، زاد ما فيها من البركة، وأخذ هذا المعنى من الربط. فأدب خذ بهذا المعنى من الزيادة والنمو. قال: المقصود به هنا الزيادة على رأس المال، على رأس المال كما سيأتي التفسير. قال: وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي لكم ما دفعتموه أو ما أخذتموه أو ما لكم في ذمة المقترض، وأما ما زاد عن ذلك فهو ربا وهو ما سيأتي حكمه. أما شرعا فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم ذكروا التعريف الربا، فمنهم من قال هو زيادة في أشياء وليس في أشياء أخرى، زيادة فيما يكون أو فيما يحرم فيه التخاطر، وهو ربا الفضل إذا كان في جنس ربوي من مثله، كان يبيع الإنسان ذهبا بذهب متقابل، أو فضة بفضة متقابلة، أو بر ببر، أو تمر بتمر، بينهما تفاضل، فهذا هو ربا الفضل. قال العلماء: هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه، التفاضل في بيع كل جنس بجنسه من الأصناف الربوية. وهذا احترازا أن يبيع الإنسان شيئا من جنسه متفاضلا لكنه ليس من الأصناف الربوية، كان يبيع سيارة بسيارتين، أو شاة بشاتين، أو بعيرا ببعيرين، إذا هنا تفاضل في جنس واحد. لكن هل البعير الإبل من الأجناس الربوية؟ ليس من الأجناس الربوية. هل بيع السيارة بالسيارتين محرم لوجود التفاضل؟ ليس محرما، لأن السيارة ليست من الأجناس الربوية. يبيع الإنسان جهاز هاتف هاتفا بهاتفين، هذا جائز لأنه ليس من الأصناف الربوية. إذا قال العلماء في ربا الفضل هو بيع كل جنس بجنسه متفاضلا إذا كان من الأجناس الربوية، أجناس الربوية وهي الذهب والفضة والتمر والشعير والقمح والملح، هذه الأصناف المنصوص التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره. وسيأتي هل يلحق بهذه الأصناف ويقاس عليها ما اتفق علته مع علتها، أم يوقف عند الوالد الحديث، خلاف بين الظاهرية ومن نحن نحوه ممن رد التعبير والقياس، وبين جمهور العلماء الذين يرون أن يضم إلى هذه الأصناف أن يضم غيرها، وسيأتي الكلام في ذلك. أما ربا النسيئة فالنسيئة هي التأخير، وإذا تأخر القبض فيما يجري فيه الربا فقد وقع ربا النسيئة، قد وقع ربا النسيئة. فإذا تأخر القبض بين جنسين ربويين وإن كان مختلفين فقد وقع ربا النسيئة. فإذا باع الإنسان ذهبا نسيئة بمعنى باعث وتأخر طلب الفضة فهذا هو ربا النسيئة، أو باعث كذلك بالذهب في جنس واحد لكنه نسيئة بمعنى تأخر الطلب فهذا ربا، أو اشترى ذهبا بنقود وتأخر التسليم وقد استلم الذهب فهذا نسيئة. إذا النسيئة هي تأخير الطلب في صنف ربوي أو بين صنفين ربويين، واضح هذا؟ أو الزيادة، الزيادة على رأس المال، كان يضرب الإنسان إنسانا مالا فلما تأخر في السداد زاده في المدة على أن يزيد في المال، على أن يزيد له في المال، هذا كذلك ربا النسيئة الذي نزل فيه القرآن. كل هذا سيأتي تفصيله. حكمه ماذا؟ نعم.
هو خاطر في الجزائر غير الإسلامية ومحظور في اليهودية والمسيحية والإسلام، جاء في العهد القديم إذا أردت مالك لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موصف الثالث، لا تقف منه ربحا بمال من ست الخوف، وجاء فيها أيضا إذا افتقر خوف أحمله لا تقف منه ربحا ولا منفعة من ست الأولاد. إلا أن اليهود يرون منع من أهل إلا من غير اليهودية، كما جاء في الآية 20 من الفصل 23 من سفر الثاني، وقد رد عليهم القرآن في سورة النساء وأخذهم الربا وتضليق عنه في كتاب العهد الجديد، إذا أردتم من تنتظرون منه الكفاة فأي فضل يعرف لكم، ولكن افعلوا الخيرات فاقترضوا غير المنتظرين عمدتها وإذا يكون ثوابكم جزيلا من إنجيل لوقا. واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحليل الربا تحليل القطاع استنادا إلى هذه النصوص. قال سكوبر إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا خارجا عن الدين. وقال بوتي إن المرابين يقيمون الشرطات في حياة الدنيا وليسوا أهلا للتكفير بعد الوفاة. وفي القرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترفيها وتمكينا. ففي العهد المكي بدل قول الله سبحانه وما آتيتم من الربا ليربو في أموال الناس فلا يرضى عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. وفي العهد المدني بدل تحريم الربا صراحة في قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وآخر ما كتب به التشريع قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي هذه الآية رد خاطر على من يقول إلا إذا كان أضعاف مضاعفة لأن الله لم يمح إلا رد رؤوس الأموال من الزيادة عليها. وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر.
نعم، هذه أدلة تدل دلالة واضحة على تحريم الربا وعلى كونه من الكبائر، وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا. وقد ذكر المؤلف هنا ما جاء في كتب في الجيد والجيد والتوراة من أدلة تدل على تحريم الربا، يريد بذلك أن يدلل على أنه مما أجمعت الكتب السماوية على التحريم وليس هو من المحرمات أو من الأمور المحرمة في شريعتنا فقط، بل مما اتفقت عليه الشرائع. وهذا إذا دل على شيء فإنه يدل على الإجماع، إجماع واجتماع الكتب السماوية على التحريم. وإن كان قد استغرق يعني نقل مقولات كان يحتاج وقت أن يجمل، وأقول هذا مما اتفقت على التحريم من الكتب السماوية، لأن هذه النصوص لا ندري هل هي من النصوص الثانية فالاستدلال بما في كتاب الله عز وجل وما في القرآن الكريم يغني عن النظر في مثل هذه الكتب، ولا حاجة لنا بما فيه. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الكلمة وتوعد المرابين، توعد المرابين، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون الربا لا يؤمنون إلا كما يؤمن الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، يمحو الله الربا ويؤتي الصدقة. وتوعد الله تعالى المرابين ولم يتوعد غيرهم بالحرب، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما أوحي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا محرم بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء، بل ذكر العلماء أن من استحل الربا كفر استحلال، كفر استحلال. وأما من أكل بدون استحلال مع علمه بحرمته فإنه يصوم، يكون من الفاسقين لكونه أكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة لتحريمه، ومع ذلك قام بانتهاك هذه الأبواب وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر السرخسي رحمه الله تعالى أن الله تعالى ذكر أن لآكل الربا خمسا من العقوبات، وهي ما ورد في الآيات التي ذكرناها والقراءات دون علينا الآن، ذكر من ذلك العقوبة الأولى التخبط، فالذي يأكل الربا يتخبط في الدنيا ويتعثر ويتعب السير ويتخبط كذلك في الآخرة، وهذا لقوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. العقوبة الثانية المحو، فالله تعالى يقول: يمحو الله الربا. وذكر العلماء أن المحو هنا المراد به الهلاك والاستئصال، يهلك الله تعالى مال أو يهلك البركة من ماله أو يستأصل هذا المال، فهو محو إما أن يكون حسي أو معنوي. حسي أي مشاهد، يحترق ماله، تغرق أمواله، تأتي إليه بضاعة في البحر فتغرق هذه البضاعة أو تكلأ في الميناء، هامة كما قال تعالى: يمنع الله الربا ويربي الصدقات. كذلك قال العلماء: إما أن يكون معك حسي أو معنوي، معنوي لا ينتفع بهذا المال ولا يلمس فيه بركته، وقد لا ينتفع به وكذلك أبناءه لا ينتفعون بهذا المال ولا يجدون فيه بركة ولا تجد بركة في صحتهم ولا في تعليمهم ولا في خلقهم إلى غير ذلك. الثالثة العقوبة الثالثة الحرب من الله، فالله تعالى يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الرابعة الكفر، والمقصود بذلك إن كان ذلك على باب الاستحلال، وهذا لقوله تعالى: وذروا من بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صحيح لا يلزم من ناحية الإيمان ناحية الإسلام، لكن هذا ما قاله السرخسي، لكنه استدل بأن الله تعالى ختم الآية بقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم. الخامسة الخلود في النار، بقوله تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا طبعا يقصد بهذا الخلود نار خلود الكافرين، إذا مات هذا الإنسان بشهادة التوحيد، هذا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فقد أول العلماء ذكروا تفسيرا لهذه الآية جمعا بينها وبين النصوص الأخرى التي تدل على أن المسلم ومن قتل له بالشهادتين، من مات من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. هذا ما ذكره الإمام السرخسي رحمه الله تعالى. إذا الوارد في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وبغير خلاف من ديننا الإسلامي هو تحريم الربا، لكن قد يختلف العلماء في بعض صور الربا هل هي من صور البيوع الربوية أو لا، لكن في جملة الربا وفي حكم العام على الربا لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه، وقد سمعت لا خلاف في الكتب السماوية في تحريم الربا، وإن كان اليهود لما وقعوا فيه من التحريم كانوا يأكلون الربا، كانوا يقولون الربا هذا من تحريمهم كما عرفوا عقوبة الزاني إلى آخره، فالعلماء لم يختلفوا في تحريم الربا وإنما اختلفوا في بعض صور الربا هل هي من الربا أو ليست من الربا. وقد جاء عليكم عمر رضي الله تعالى عنه أنه تمنى قال ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا، أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلال والربا والخلال، الكلال والربا والخلال يعني بذلك من يخلفه صلى الله عليه وسلم، والكلال مسألة من مسائل المواريث والفرائض والربا، والمقصود بذلك أن يبين لنا جميع صور الربا حتى يحتاط الناس منها، ولعل في ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى لأن الربا له صور متكررة، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صورة أو صورتين أكثر أو أقل فإن ذلك قد يقف عنده الناس ولا يحكمون بعد ذلك على الصور المستجدة التي هي تشترك في العلة مع الصور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مما هو معلوم أن أصبح البيوع الحلم، لكن إذا كان هذا البيع من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو من البيوع الربوية حكم عليها بأنها من البيوع الربوية ويعلم علة هذا النهي، ولماذا حكم على هذا البيع بأنه من البيوع الربوية. فإذا وقفنا على صورة جديدة تشترك مع العلة مع الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق الشريعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه بين المتماثلات كقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر، ألحق جمهور العلماء على البر كذلك الأرز للاشتراك في ماذا؟ في العلة بكونه مقروما بكونه مدخرا مكيلا إلى غير ذلك. نعم. ثلاث يقول عمر ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلام والربا والشرك. نعم.
وهو من حكمته في سنة البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: وما قلنا يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، أكل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والكبائر يوم النحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الربا، فلعن الخائن الذي يأكله والمستدين الذي يعطيه والكاسب الذي يملكه والشاهدين عليه. قال البخاري ومسلم واحمد وابن داود والترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله هذه الربا ومؤمنه وشاهديه وكاتبه. وروى الدارقطني عن عبد الله بن حمزه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدرهم الربا اشد عند الله تعالى من 36 جنه خطيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 99 بابا ادناها كان ياتي الرجل بكله.
نعم، هذا كله منه صلى الله عليه وسلم تحذيرا من شان وجوب الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، تنظر في هذه السبع فتجد انها من اكبر الكبائر الشرك بالله والسحر. الشرك أن يجعل الإنسان لله جدا وهو خالقه وهو الذي دبر أمره وهيئ له الكون بما فيه فيعبد غير الله سبحانه وتعالى. والسحر وما فيه من ضرر وما فيه من كفر وشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لا يجوز للمسلم إلا إحدى ثلاث: كفر بعد الإسلام، أو زنى بعد الإحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وأكثر انظر هذا القرآن قرن الله تعالى بالشرك وجعله مع السحر وجعله مع قتل النفس لما في الربا من الفساد، لما فيه ولما يترتب عليه من الفساد والخراب. وهذا هو الباطل، هذا الذي يشمل العالم اليوم مما وقعوا فيه من خراب الاقتصاد ومن ذهاب الاموال، هذا كله بسبب الربا. وقد اعلن الله الحرب على المرابين فاخذهم بحرب من الله ورسوله. هذه المؤسسات الضاله التي ما كان الانسان ابدا يتصور انها يعني تتلف وهي الان
عدنا بفضل الله.
ذهب الكفار تعالى وقالوا ان البيع مثل الربا، استدلوا بهذا قياس الفاسد قالوا انما الزياده عند حلول الاجل مثل ثمن السلعه وراس المال، فلا فرق بين الربا وبين البيع، انما البيع مثل الربا. وهذا التدليل الفاسد ومحاوله فاشله لتحديد ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى الفرق بين البيع وبين الربا. قال العلماء: والفرق بين هذين النوعين، اولا ان البيع حرام عند الله والربا حرمه الله، وما عليه الا ان نقول سمعنا واطعنا، سواء وقع الانسان على عله ام لم يقع الانسان على عله. فإذا كان الله تعالى قد حرم علينا البيع، قد حل لنا البيع وحرم الربا كما في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فما يكون بالمسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال العلماء: والفرق واضح أن البيع عملية تجارية قابلة للربح والخسارة تشتمل على مخاطرات، يرفع الإنسان أو يخسر، يزداد ربح أو يقل، وهذا بحسب قبول الأسواق وسريان ونشاط البيع وعدم نشاطه إلى غير ذلك. أما الربا فهي عملية مقننة ليس فيها مخاطرة، تحدد لك الفائدة، تحدد لك الفائدة، سواء خسر صاحب المال أو ربح ربحا زائدا فلا يعود عليك بالخسارة إن خسره، ولا يعود عليك بزيادة الربح إن زاد ربحك، فإما أن يظلم هو وإما أن تظلم أنت. إن خسر فقد ظلم، لأنك تأخذ ربحا وليس لك في الأصل، وإما أن يربح ربحا كبيرا والأصل أن يشركك في هذا الربح فلا يعطيك إلا النسبة المتفق عليها. ولذلك قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا يشتمل على الظلم، يشتمل على الظلم. كذلك البيع فيه معاوضة ونفع للطرفين، فيه نفع للطرفين، أنت تنتفع بالبضاعة والسلعة التي أنت في حاجة لها، وأما وكذلك البائع ينتفع بالمال الذي يأخذه. أما الربا ليس فيه عملية تجارية أصلا، أنت تعطي ألف تأخذ ألف ومائتين ألف وثلاثمائة، فلا يعود النفع على الطرفين، أحدهما مضمون، أحد الطرفين مضمون. كذلك البيع والشراء يؤدي إلى حالة النفع العام يعود على الأمة، لأنها عملية تجارية حقيقية. أما الربا فليس بعملية تجارية، وإنما هي عملية صورية. وهذا كما ذكرنا في هذا الواقع قضية الرهون العقارية وقضية التمويل البنكي، يظن أن المؤشرات تدل على وجوب ارتفاع في نسبة الربح والأموال، ثم ظهر لهم في حقيقة الأمر أن كل هذا الكلام لا يبقى على حقيقة، وإنما هو كلام في الخيال، ضرب من الخيال، وأن هذه المؤشرات التي كانت تدل على ارتفاع الأسعار والأسهم إلى آخره، كل هذا إنما هو خيال ولم يكن له حقيقة. ثم كان هذا الركود وهذا الفشل الذي يراه كل منا عيانا بعينا. ولذلك كانت الحكمة في تحريم الربا، لأنه لا ينبئ عن عملية تجارية صادقة، ولأنه يضر بأطراف أو يضر بأحد طرفي التعاقد، وينتفع منه الأغنياء ويزداد الفقراء فقرا، زاد الفقراء فقرا، ويؤدي إلى عدم التراحم بين الناس. أنت عندما تعطي إنسان ألفا تقرضه قرضا على أن يسدد إليك هذا القرض بعد شهر، فتعسر هذا الإنسان في السداد، ما هو كيف يكون التعامل مع هذا الإنسان؟ إما أن يتعامل مع الإنسان برحمة وشفقة فيضطر إلى أن يسر الله عز وجل له في سداد هذا المال. وهذا ما يدل عليه القرآن في قوله تعالى: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ليس لك إلا أن تنتظر. إذا كان ليس مماطلا، ليس معاندا، لا يجد المال، فعند ذلك ليس لك منه إلا أن تنتظر أن يجد المال. هذا هو مقتضى الرحمة والترحم والرفق بهذا الإنسان غير الواجب. أما الربا فهو يدل والعياذ بالله على الغلظة والظلم، ظلم وغلظة وتعنت، وتنتفي معه الرحمة التي دلنا عليها دينا. فإذا لم يستطع هذا المقترض أن يسدد ما عليه من المال، يقول المقترض: لا عليك، نحن حددنا موعد المال في شهر 6، آخذ منك في شهر 7، لك أن كان لي عندك 1000 نجعل 1200، فيزداد الدين على كثير، ولا يستطيع أن يسدد، فيزيده في المدة ويزيد هو في المال، فهذا يجعل الفقير أفقر، ويقتني صاحب المال بغنى أكثر. إذا يخدم طرفا واحدا، ألا وهو طائفة وشريحة الأغنياء والأغنياء، طائفة الأغنياء والأغنياء. أما البيع ينتفع منه الجميع، ويعود على المسلمين جميعا بالنفع. وهذا هو الفرق في قوله تعالى: ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي وأقلع عن الربا، فله ما سلف من رأس ماله أو ما أكل من الربا قبل أن يعلم، فله ما سلف وأمره إلى الله، وما عاد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، الحكمة.
الحكمة في تحريم الربا محرم في جميع الأديان السماوية، السبب في تحريم النبي من ضرر العظيم. واحد، أنه يسبب العداوات بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم، وقد يكون على سبيل الإسلام تدعو إلى التعاون والنفاق وتطلب الأثرة الإيمانية واستغلال جهد الآخرين. اثنان، أنه يؤدي إلى خلق في الأرض، إلى خلق طبقة مطرقة لا تعمل شيئا. خلق طبقة
مطرقة لا تعمل شيئا، يعملون في الفريق، يأخذون هذه الأموال ويجعلونها عندهم، أو عندهم مال ويأتي الناس يقترضون منهم فيقرضوهم، فإن تأخروا في السداد أغلبوا الفائدة، إذا ينتفعون بفوائد مادية، هذه الفائدة بدون عمل، بدون تجارة، لا تعود على الأمة بالنفع، لا تعود على الأمة بالمصلحة. كقضية البنوك بالضبط، هل البنوك اليوم ترون لها مشاريع؟ هل رأيتم يوما من مشروع الفلاني؟ مع كثرة هذه البنوك التي ملأت الساحل والوادي وعلى رؤوس الجبال وفي الأودية وفي كل مكان، في كل شارع بنك، هل رأيتم مشاريع لهذه البنوك؟ لا
إذا ماذا يفعلون؟ إنهم يعملون بغير. فلان يدع عندهم إيداع 1,000,000 وفلان 2 وفلان 3 وفلان 500 وفلان 1,000 وفلان كذا، يأخذون هذه الأمر. ولكن فلان يقترض وفلان يقترض وفلان يريد تمويل بنك للمشروع الفلاني، يعطون الأموال ثم يأخذون هذه الأموال بالزيادة. أعطوا قرضا 1,000,000 يأخذون 1,000,000 و200,000 1,300,000 يأخذون هذه 300,000 الربوية. بقول العلماء والقاعدة المجمع عليها أن أي قرض جرى نفعا فهو ربا، يأخذون 300,000 يعطون للمودع نسبة محددة وينتفعونهم بنسبة أخرى وهكذا. هل هناك تجارة حقيقية؟ هل هناك عمل يعود على الأمة بالنفع؟ لا يعود الشيء كما قال المؤلف أنه يؤدي إلى خلق طبقة مطرقة تنتفع بما تأخذ من المال ويزداد الفقير فقرا، ولا تنتفع الأمة بحركة وانتعاشة تجارية تعود عليها بالنفع.
كما يؤدي إلى تضخيم الأموال الشهيدين دون الرد المبذول فتكون كالبلادات التقليدية لتنمو على حساب غيرها. والإسلام يبدل العمل ويقل لعمله ويجعله أفضل وسيلة لوسائل الكسب لأنه يؤدي إلى المطار ويرفع فرصا معنوية للفرد. ثلاثة، وهو وسيلة الاستعمار وذلك فيه الاستعمار يسير وراء جانب الأمر الكيس. ونحن قد عرفنا الربا وآثاره في استعمال بيده. الرابع، والإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقبض الإنسان أمر فضل حسنا إذا احتاج إلى المال يصيب عليه أعمار مكتوبة وما آتيتم من ربا يرضى في أموال الناس فلا يرضى عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المخلصون.
نعم، لا شك أن الربا يؤدي إلى كل ما ذكره المؤلف، وهذه حكمة وغيرها كثير مما وقف عليه العلماء ومما لم يقف عليه العلماء إلى الآن تدل على تحريم الربا وأنه لا يجعل أو لا يزيد الأمر إلا فسادا، وهذا الواقع الذي نراه اليوم بأعيننا. سيبقى إن شاء الله الكلام في مبحث الربا، الكلام على تقسيم في ربا النسيئة والخطأ وأنواع كذلك البيوع الربوية، ويكون هذا في درس قادم إن شاء الله. يقول هنا لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الربوية مع العلم أنه يمكن التعامل في السلع الأخرى بنفس التعامل مثل التقابل مثلا وجزاكم الله خيرا. أولا، ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من الأمور التعبدية أو من الأمور التي تعلم علتها، فقد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي في شريعتنا أمر وهو من الأمور التعبدية بمعنى غير معلوم العلم، فما على المشرك إلا أن يقول سمعت وأطعت، ويكون هذا من باب الاختبار، ينظر هل يستجيب الإنسان ويأتمر أو لا يأتمر. وقد يكون من الأمور معلومة العلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألتها عمرو سألتها امرأة لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هي تسأل عن العلم، قالت لها حرورية أنت، أي من بلدة الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وردوا نصوص الكتاب وعمدوا إلى التأويل، أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكن الأسد. قالت كنا نؤمر بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حالة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأنه أمر غير معلوم العلم. فالسؤال هنا، هل هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملك بالملك مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أرض؟ قال العلماء هذه الأصناف لأن اعتماد الناس هو أساس في هذه الأصناف، يعتمدون عليها اعتمادا أصليا، الذهب والفضة، فالذهب والفضة أثمان يثمن بها الأشياء ويعتمدون عليها اعتمادا كليا، يعتمدون فكان حتى أن عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الأصناف الربوية حتى لا يقع فيها الظلم. كذلك البر وهو القمح، الشعير، التمر، الملح، وكما ذكرنا أن هذه الأصناف لا يقع الأمر عندها، وإنما يلحق بها ما يشاركها في العلم. الذهب ألحق به النقود لأنه أثمان يدخل في الثمانين، تثمن بها الأشياء وتشترى بها الأشياء، فيدخل في النواحي أو الأنواع الربوية، ويلحق كذلك، لكن لا يلحق مثلا الأحجار الكريمة لا تلحق بالذهب. كذلك ما يقال مثلا من المرجان، الياقوت، هذه الأمور لا تلحق بالذهب ولا تلحق بالفضة، ولذلك لا يجري فيها الربا. فقد يبيع إنسان نوعا من هذه الأنواع المتفاضلة أو يبيع نسيئة لأنه ليس من الأثمان. وأما الأطعمة التي ذكرناها وهو التمر والملح والبر فيلحق بها غيرها الذي يشاركها فيه العلم، فيلحق القرص بالقمح لأنه مكيل ومدخر ومطعوم، فلا يجوز أن يبيع الإنسان كيسا من القرص بكيس ونصف بكيس ونصف، وإنما لابد أن يكون مثلا بمثل كما سيأتي أيضا تفصيل وقد مضى شيء من ذلك. يقول مع حكم توصيل الغاز بالتقسيط، وهنا سؤال آخر بين عن الغاز وشركة الغاز التي تقوم بتوصيل الغاز الآن في المياه، ويتعامل مع البنوك تقوم بتقسيط للعميل، فهل هو ربا؟ شركة الغاز تتعامل بتعاملين، التعامل الأول التعامل الكاش وهو أن يدفع العميل 1550 على أن يكون بتوصيل الغاز له، هذا العقد لا أرى فيه إشكالية إذا كان فورا فيدفع الإنسان. أما بالنسبة للتقسيط فطلعنا على العقد الموجود في هذه الشركة، فكان في بنوده بند فيه فرض غرامة التأخير على العميل إن تأخر في تسديد قسط من الأقساط، وهذا شرط من الشروط الربوية، لأن الإنسان إذا اتفق على التوصيل ودفع مقدما بقي الباقي في ذمته دين، وهذا الدين لا يجوز إن تأخر المدين بالسداد أن يزيد الدائن فيما هو له عند المدين، لأن القاعدة تقول أن أي قرض شر نفعا فهو ربا، فإن تأخر عليه القرض عليها فريد. وجود هذا الشرط في العقد باتفاق الأئمة الأربعة يلغيه، وهذا سيأتي معنا في كتاب فقه السنة وهو الشرط الكلام على التأخر أو وجود شرط فاسد في العقد. اتفاق الأئمة الأربعة إذا وجد الشرط الفاسد في العقد ماذا؟ يلغيه ويبطله. فإن قال قائل أنا عندي القدرة على السداد ولا أتأخر أبدا في تسديد قسط من الأقساط، نقول وما يدريك، احتمل أن يمرض الإنسان، احتمل أن يسافر، احتمل أن يموت، احتمل أن يقع له شيء، فعند ذلك تضاعف عليه غرامة التأخير، تضاعف عليه الفائدة، فيؤكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله، فتكون أنت قد أكلت بذلك الربا. يقول من بيع السلعة يختص بالمحاصيل الزراعية فقط، ويقصد أن يقول هذا الربا يجري في المحاصيل الزراعية، الجواب يجري في الأصناف التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقاس عليها كما هو هذا الجمهور خلافا للظاهرية. ها؟ السلام؟ السلام؟ يقول البيع السلم يختص بالمحاصيل الزراعية؟ لا بالطبع، احنا قلنا ان بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمه اذا حددت الاوصاف، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي قال كما قال ابن عباس كنا قد قدمنا المدينه فرايناهم يسلكون الشهر والشهرين، فقال ابن السنه من اسلف فلا يسلك الا بوزن معلوم وكيل معلوم الى اجل معلوم، فاطلق ذلك. فالسلم لا يشترط ان يكون في المحاصيل الزراعية، يكون في المحاصيل الزراعية، في غير المحاصيل الزراعية في الشروط التي عرفناها، إذا قدم الإنسان الثمن، وإذا كان في بيع أو سلعة قد تحددت أوصافها وكان ذلك إلى أجل معلوم فهذا أمر عام وليس خاص وسلم حاصلة زراعية، والله تعالى أعلم عليه وإلى من الشرك.